السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى من هذه الليلة في قراءة كتاب اللمع في أصول الفقه لإمام الفقه والأصول أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي رحمه الله تعالى، وغير خاف على الجميع أهمية دراسة أصول الفقه، فهو كما يقول عنه بعض العلماء إنه فسطاط العلوم، وذلك أن من درس مثل هذا بنى فقهه بناء صحيحا وسلم من الفقه المشوش المختل غير المنضبط. وإن من أعظم مراقي الصعود إلى مرتبة الاجتهاد العناية بهذا العلم العظيم، وهذا العلم علم سلفي، فإن أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة بطلب من الإمام الكبير عبد الرحمن ابن مهدي الذي هو من أكبر أئمة الحديث المعروفين عبر التاريخ. طلب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يؤلف له كتابا في أصول الفقه، وسماه الرسالة لأنه أرسله إليه، وطلب منه أن يتضمن الكتاب الذي طلب تأليفه 4 محاور: الكلام على الناسخ والمنسوخ، والكلام على الإجماع، والكلام على تثبيت خبر الواحد، وعلى بيان القرآن. وهذه أعظم دعائم وركائز أصول الفقه التي يبحث فيها العلماء. فألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك الكتاب الذي طار كل مطار وانتفع به الناس، وكان أول من ألف في أصول الفقه على سبيل الاستقلال الإمام الشافعي. ويقول بعض العلماء إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتنى عناية عظيمة فائقة لا تعرف لأحد قبله بمسألة تثبيت خبر الواحد، الذي كان من أعظم أصول أهل البدع رد حديث الآحاد لا سيما فيما يتعلق بالعقائد. تأتيه بصفة من صفات الله أو الكلام على العلو أو غير ذلك، قال هذه أحاديث آحاد. وبعض الفقهاء تأثر ورد حديث الآحاد وعدم الاحتجاج بها في كثير من الأبواب، وإن لم يكن في أبواب العقائد. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أعظم من قرر نظريا حجية خبر الآحاد، والإمام الكبير البخاري أعظم من قرر هذا الباب عمليا في كتابه الصحيح. أكثر ما في الصحيح أحاديث أحد ليست متواترة، وتلقى ذلك العلماء بالقبول، بل أول كتاب في صحيح البخاري هو حديث أحد حديث الفاروق عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذان الإمامان الكبيران اعتنيا بهذا، أحدهما من الناحية النظرية والآخر من الناحية العملية، لهذا الباب العظيم الذي خاض فيه من خاض من أهل البدع والأهواء. والحمد لله جمع كبير من علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا اعتنوا بهذا وصفوا كتبهم من بدع وضلالات المتكلمين، الإمام الشافعي، الخطيب البغدادي الذي هم تلاميذ الشيرازي، كذلك أيضا الشاطبي، وهكذا أيضا ابن السمعاني في قواطع الأدلة، وكتابه من أعظم الكتب في هذا الباب، وهو من أحسن من اعتنى بمسائل أصول الفقه وخلصها من شوائب علم الكلام. ولذلك قال فيه المتكلمون: ليس له في الفقه نقير ولا قطمير. هو من أجل هذا، لأنه خلص كتابه أصول الفقه من علم الكلام، فقالوا: ما له في الفقه نقير ولا قطمير، غضبا وحنقا على علم الكلام الذي أفسد به أصحابه العقائد والقلوب، شوشوا الأحكام والمسائل. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه البار العلامة ابن القيم، وهكذا أيضا من المعاصرين أمثال العلامة السعدي، العلامة بن عثيمين، ومن جرى مجراه، الذين ألفوا كتبا نقية صافية في هذا الباب. فهذا الباب الناس فيه عيال على أهل السنة، وليس هذا العلم مما اختص به المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، فإنهم أفسدوا هذا العلم وعقدوه بما أدخلوا فيه من علم الكلام. ومن أوائل من أدخل مسائل علم الكلام في أصول الفقه الغزالي كما ذكر ذلك العلماء، بل إن الساعاتي الحنفي الماتريدي يقول: لا بد أن يكون التأليف في الأصول بناء على عقيدة مسلمة. الساعاتي الحنفي الماتريدي يقول: لا بد أن يكون التأليف في أصول الفقه مبني على عقيدة مسلمة، يعني ربط بين العقيدة المسلمة، هذه طبعا عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة عندهم، فيقولون لا بد أن يبنى علم أصول الفقه عليه. ولذلك كل باب يريدون أن يخدموا علم الكلام فيه أدخلوا في تلك الأبواب، ولا ينتبه لها كثير من الناس، ولكن علماء أهل السنة والجماعة والحمد لله لذلك بالمرصاد، فنقحوا وهذبوا وخلصوا كثيرا من الكتب من هذا العلم الذي أفسد العلوم وشوش قواعدها وأدخل الشكوك والحيرة على الذين تأثروا به. الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى من كبار علماء المسلمين، وكتابه وقد كان يعني مخالفا لعقيدة المعتزلة والأشاعرة، والأشاعرة إلى حد كبير وإن كان لم يسلم في بعض المواضع، لكن تجد أنه يحرص كما سيأتي معنا في كتابه هذا إلى المسائل التي فيها خلاف المتكلمين، يقول: خلافا المعتزلة، خلافا الأشعرية، وهذا خلافا لهؤلاء، وينبه ويتكلم. ولذلك كتابه من أحسن الكتب ومن أصفاها، وإن كان هناك بعض المواضع كما سيمر بنا أثناء الكتاب فبقي فيها شيء، لكن هو مقارنة بغيره من تلك الكتب المشهورة المتقدمة هو من أحسن الكتب في هذا الباب ومن أسهلها عبارة، مع أنه كتاب يعني في سلم الأصول الفقه، سلم التعليمي في الوسط أو فوقه بقليل، ولكنه كتاب سهل العبارة، حسن التقاسيم، ومؤلفه كما سبق إمام كبير، وله كتاب في التبصرة في أصول الفقه ذكر فيه الخلاف والأدلة، وهذا بعده، وله ترجيحات، يعني يذكر مسائل كان يقول بها ثم لا يبالي أن يقول رجع عنها كما سيمر بنا في هذا الكتاب. هذا المؤلف الشيرازي ولد سنة 93 و300 هجرية، وتوفي سنة 76 و400 وأربعمائة هجرية. وأثنى عليه العلماء ثناء عظيما وذكروا مكانته العظيمة، حتى قال عنه ابن الأثير قال الإمام أبو إسحاق إمام الدنيا مطلقا، إمام الدنيا مطلقا. قال وكان أنظر أهل زمانه، يعني أعظمهم قدرة على المجادلة والمناظرة، وله كتاب بعنوان المعونة في الجدل، كتاب معروف مشهور. وقال عنه ابن النجار فاق أهل زمانه بالعلم والزهد وأكثر علماء الأمصار من تلاميذه. وقال عنه الحافظ ابن عساكر الفقيه الزاهد والناسك العابد ذو التصانيف الحسنة والتواليف المستحسنة. وقال عنه الإمام النووي رحمه الله وعلى الجملة فإنه ممن أطبق الناس على فضله وسعة علمه وحسن سمته وصلاحه مع القبول التام عند الخاص والعام. وقال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله ورحل إليه الطلبة من الأقطار وتخرج به أئمة الأمصار. وكان من أبرز مشايخه أبو الطيب الطبري، فقد لازمه 15 سنة، لازمه الشيرازي. ومن أبرز وأجل تلاميذه الخطيب البغدادي شافعي، ومن أبرزهم ابن عقيل حنبلي وأبو الوليد الباجي مالكي، ثلاثة أئمة كبار، أحدهم شافعي والثاني مالكي والثالث حنبلي، من تلاميذه. ومن عجيب أمر هذا الإمام أنه لم يحج، لم يتيسر له الحج، وذلك لقلة النفقة. وقد ذكروا أنه لو أراد الحج لحمله الناس على المقل، شدة إمامته وجلالته وسعة علمه ومحبة الناس له، لكنه كان يتعفف ولا يقبل. والعلماء يتكلمون، منهم الشيرازي لو بذل لك غيرك مالا لتحج هل يجب عليك أن تقبل ويكون الحج واجبا عليك؟ ممن يرجح الشيرازي يقول لا، ما يجب عليك لئلا يكون لغيرك عليك منه، ولأن غير مستطيع، أنت غير مستطيع، ولا يجب عليك أن تستدين لتحج ولا أن تمد يدك للناس لتحج، ولو بذل لك غيرك ما يلزمك، لو قبلت لا مانع، يعني إذا جاءك شيء من المال دون استشراف ولا سؤال فاقبل، وما لا فلا تتبعه نفسك. لكن يقول لا يجب عليك أن تقبل، لا يجب عليك، ولا تأثم ولا تكون بذلك مستطيعا. على كل حال هذا الإمام ترك ثروة عظيمة في الفقه والأصول. ومن باب التسلية لأنفسنا معشر طلبة العلم، كان هذا الإمام يقول عن نفسه كنت أكرر المسألة 100 مرة والقياس 1000 مرة حتى يفهمها. يعني الآن طبعا مش كل مسألة، يعني المسائل التي هي مشكلة تحتاج إلى تأمل ونظر والقياس الذي فيه شيء من الصعوبة، الشاهد أنه يكرر المسألة 100 مرة. الحمد لله بعض طلاب العلم قد يكرر المسألة 10 مرات 20 مرة ويفهم، هذا كان يكرر 100 مرة. هذا الآن فيه رفع لمعنوياتنا، ما نتهم أنفسنا نقول ما نصلح لطلب العلم، أنا حضرت الدرس وما فهمته، ستفهم، أعد مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وتعلم ودرس ستفهم، ستفهم مثل هذا. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لبعض تلاميذه قال لو استطعت أن أطعمك العلم لفعلت، شدة حرصي عليه، قال لو استطعت، قال للمزني أو للربيع، لو استطعت للربيع، قال لو استطعت أن أطعمك العلم، أعطيك العلم تأكل وتشرب، العلم هذا طعام، لفعلته. وهذا يدل على عظيم حرص العلماء على تلاميذهم وتفهيمهم وتعليمهم واتخاذ أي وسيلة من أجل التعليم، إيصال الفائدة بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى. فنحن في زمن نحتاج إلى أن نحبب العلوم الشرعية إلى الناس ونسهل ونيسر، ليست مسألة استعراض كثرة الحواشي والفوائد والمسائل وخرجت عن الموضوع وخرجت عن الكتاب عن المألوف وما يفهم من أمامك ما تقول، لا، نحاول أن نحبب العلم إلى طلابه والتسهيل والتيسير والتقريب وبطريقة أو بأخرى لأجل أن يستفيد الناس ويتعلموا أمر دينهم ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك، نتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فالشيرازي كان يقول كنت أعيد المسألة 100 مرة والقياس 1000 مرة، من منا قد مرت عليه مسألة ما فهمها وعادها 100، أو مسألة مشكلة وأعظم في الأصول أو في غيرها وعادها 1000 مرة إلى أن فهم؟ فمثل هذا يكون فيه دفعة قوية وحافز كبير لنا معشر طلبة العلم على أن نستفيد في هذا الباب. هذا العلم لا يحبه الصوفية ولا الرافضة، الروافض والصوفية ما يحبون هذا العلم، علم أصول الفقه. لماذا؟ الصوفية عندهم حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج إلى عالم مجتهد. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن أحد العلماء قال له بعض الصوفية حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم بكذا وكذا، رحمك الله، يعني شخص من المتصوفة يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحدثه بكذا وكذا في أمر يخالف الشرع، الشيطان حدثه بذلك. قال الذي حدثك في النوم حدثنا في اليقظة بكذا وكذا، يعني خلاف ما تقول، قال الذي حدثك في النوم حدثنا في اليقظة، يعني حدث الصحابة والصحابة نقلوا إلينا، وأنت الآن تقول حدثني في النوم، ويبنون على المنامات والذوق والكشف والوجد وما أشبه ذلك، فما يحتاجون إلى عالم مجتهد. قل لك أنتم تقولون حدثنا ميت عن ميت وفلان عن فلان، حدثني الحي الذي لا يموت، قد انقطع الوحي موت النبي صلى الله عليه وسلم. والرافضة يقول لك عندنا إما معصومون أفش حاجة الاجتهاد، الإمام المعصوم قال كذا انتهينا، ما حاجة إلى عالم مجتهد يأتي ويتضلع في العلوم إلى أن يصل إلى رتبة الاجتهاد. 12 إمام معصوم، واحد بعد واحد بعد واحد، أولهم الحسن بن علي وآخرهم الذي دخل إلى السرداب ولم يخرج منه بعد ولن يخرج حتى يلي الجمل في سم الخياط، لكن الشيطان يلعب على هؤلاء. فهؤلاء ما يحبون هذا العلم ولا يرغبون فيه ولا يعلمونه ولا يتعلمونه، بخلاف يعني سائر المنتسبين إلى الإسلام حتى من المعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم فيعتنون بهذا العلم ولهم كتب عظيمة في هذا العلم الذي هو من أعظم المراقي إلى الاجتهاد، إلى الاجتهاد. الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ذكر في أوائل هذا الكتاب سبب التأليف، وأنه ألفه نزولا عند رغبة بعض أصدقائه. من صديقه هذا لا نعلمه، لكن الله يعلمه، مفتاح خير، مفتاح خير. كم من كتب العلماء يقول طلب مني بعض الفضلاء بعض الأفاضل أن أكتب كذا وكذا، ما نعرف من هذا الفاضل لكن الله يعلم، وهذا الفاضل تسبب لنا في علم كثير. هذا الصديق للشيرازي كان سببا في تأليف هذا الكتاب العظيم النافع، ونحن نعرف الإمام الشيرازي ولا نعرف ذلك الصديق، لكن الله تعالى يعلمه، الله يعلمه، فله في ذلك أجر، والدال على الخير كفاعله. ولذلك الإنسان يدل غيره على الخير كونه يقترح بعض الكتب تأليفا تدريسا وينفع الله عز وجل الناس بذلك، في هذا خير كثير، في هذا خير كثير، ويكون الإنسان عون لغيره على طاعة الله عز وجل. طيب، نقرأ في هذا الدرس المقدمة ونشرح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم فيما بعدها. وقد مدح هذا الكتاب حتى قال بعضهم إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تفتي وتعلم حقا كلما شرعا فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعا ثم احفظ اللمعا. فإشادة عظيمة لهذا الكتاب الذي شاع وذاع بين العلماء، وكم الذين شرحوه، ومنهم الشيرازي نفسه له عليه شرح على هذا الكتاب، ورب البيت أدرى بما فيه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. وهذه مقدمة اعتاد العلماء أن يبدأوا بها بالبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف قد جاء بهذا، حمد الله عز وجل صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول من علماء البلاغة: هناك أشياء مستحبة وأشياء واجبة عند التصنيف. طبعا استحباب صناعي ووجوب صناعي، يعني في المصطلح ليس الوجوب الشرعي أن من لم يفعل كان آثما، وإنما وجوب صناعي يعني في اصطلاح أهل الفن، واستحباب صناعي لا أنه وجوب شرعي واستحباب شرعي. قالوا: عند التصنيف في أي كتاب تبدأ الأشياء الأربعة الواجبة بالبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول أما بعد. قبل هذه أشياء واجبة وجوب صناعي. قالوا: أشياء مستحبة براعة الاستهلال وذكر اسم الكتاب، وتذكر كذلك أيضا اسمك، يعني بعد المقدمة تكتب كتبه فلان وفلان. قالوا: براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال تأتي بكلمات يعني تدل على الموضوع في المقدمة، في المقدمة، فسواء في الفقه في النحو في أي باب من الأبواب وأي كتاب من الكتب تذكر في المقدمة كلمات تدل على الفن الذي تريد التأليف فيه أو المادة التي تريد التأليف فيها. وقالوا أيضا: تذكر اسم الكتاب الذي كتبته، وتذكر أيضا اسمك، ولا أذكر الآن الشيء الرابع، من يذكره؟ ها؟ أيوة، يعني في الاستحباب أما بعد، وفي الوجوب التشهد، التشهد والحمد لله والبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحسن. وفي الاستحباب الصناعي قالوا يعني يذكر أما بعد، ويذكر براعة الاستهلال، تضمن المقدمة براعة استهلال، ويذكر اسم الكتاب، ويذكر اسمه، ويذكر اسمه. جرت عادة العلماء أن يبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا سيما في النثر، لأن هناك خلاف الشعر، هناك من ذكر الاتفاق على أن لا تذكر البسملة، وهناك من ذكر الاتفاق على ذكرها، واتفقوا على أنها ما تذكر في الغزل والشعر الماجن، لكن كتب النثر تذكر البسملة. قالوا: اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبته الملوك، فكان يذكر في مكاتبته لهرقل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. ثم قالوا: للتبرك فإنه ما ذكر اسم الله في شيء إلا وكثرت البركة فيه والخير، فيبدأ بالبسملة، وتأسيا بأهل العلم الذين يذكرون مثل هذا. طيب، قال: الحمد لله، والحمد هو مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جماله مع محبته وتعظيمه. والعلماء يقولون: الحمد له سببان: كماله كمال الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكمال إحسانه وإنعامه على عباده. من الأول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ونحو ذلك. ومن الثاني: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومنه الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فقال: الحمد لله، واللام هنا للإخلاص والاستحقاق، فالله عز وجل له المحامد كلها، يحمد على كل حال في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. قال كما هو أهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب في أصول الفقه، يعني على مذهب الإمام الشافعي في علم أصول الفقه، ومن أكثر من أثرى المكتبة الإسلامية في هذا الباب في علم أصول الفقه الشافعية والحنفية، هم من أكثر من أثرى المكتبة الإسلامية في التصنيف في هذا الباب، لا سيما الذين تقدموا منهم، بدأ الإمام الشافعي ثم تتابع العلماء لا سيما الحنفية من المتقدمين، كتبوا كتبا كثيرة وإن كان دخلها ما دخل في ما يتعلق بعلم الكلام. قال ليكون ذلك مضافا إلى ما علمت إلى ما عملت من التبصرة، الكتاب المعروف في أصول الفقه الشيرازي الذي اعتنى فيه بذكر المسائل الخلافية في الأصول، وهو يعني كتاب كبير من حيث المرتبة العلمية لهذا الكتاب من حيث سلم الدراسة في هذا الفن. قال مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته، ولا ندري من هذا الصديق الذي أشار عليه. قال وقضاء لحقه، يعني أنه صديق له وله مكان ومنزل في نفسه. قال وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف، يعني يقول ربما وقع هذا الكتاب عند من ليس عنده التبصرة فهذا مغني. قال فإلى الله تعالى أرغب وإياه أسأل أن يوفقني للصواب ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. فذكر مقدمة مختصرة تضمنت ما سيذكره من المسائل، بماذا بدأ وبماذا ينتهي وكيف رتب هذا الكتاب وقدم بعض الأبواب على بعض وما هو الغرض من ذلك. فبهذه المقدمة في هذا الوقت نكتفي ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وقد نحتاج إلى قارئ لنمشي ونقف عند الأشياء التي تحتاج إلى إيضاح وبيان وما لابد منه، لأجل أن نقطع الكتاب كما يعني تعلمون يعني حجمه يعني متوسط وأيام الدورة قليلة، فنحتاج أن نقطع يعني أكبر قدر ممكن في هذا الباب. والأصل أن هذا الكتاب يعني وضع في جدول الدورة لإخوة قد درسوا يعني درسوا في مثل هذا العلم، فالمبتدئ ما سيعدم فائدة إن شاء الله تعالى، لكن لو أن هناك مسائل أشكلت عليه ما تصرف عن هذا العلم، لأن هذا الكتاب وسط أو فوقه بقليل أو فوق الوسط بقليل، وعلم أصول الفقه من العلوم التي تحتاج إلى مزيد من العناية كعلم النحو علم المصطلح ونحوها من علوم الآلة، فيحتاج إلى شيء من صفاء الذهن تفرغ وإمعان نظر تكرار، ويعني من مر عليه بعض الأشياء وما استطاع أن يستوعب، مع أنه سنقف عند كثير من الأبواب ونشير بخلاصة يخرج بها المبتدئ ونمر على المسائل التي ذكرها وما يحتاج إلى إيضاح وتنبيه وتعليق فعلنا. والكتاب الحمد لله يعني وسهل من حيث الطريقة في تصنيفه وعرض المسائل، فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.